الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الموافقات للعلامة الشاطبية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المسألة 11، وهي ما يتعلق بفروض الكفايات من جهة الطلب. قال رحمه الله: طلب الكفاية وبالأصول إنه متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقي. يعني من جهة الخطاب يختلف عن جهة الأداء، فعندنا جهتان: خطاب وأداء. من جهة الخطاب فالخطاب في الفرض الكفائي موجه إلى الجميع، موجه إلى الجميع. من جهة الأداء إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخر، فإن الفرض الكفائي المراد منه الفعل، النظر إلى الفعل ليس إلى الفاعل. من جهة الأداء النظر إلى الفعل، فإذا وقع الفعل أجزأ عن الآخرين، وعليه صلاة الجنازة مثلا، هذه فرض كفائي. المطلوب من الشرع ما هو؟ أن تؤدي صلاة الجنازة، أن تؤدى صلاة الجنازة. فإن أدها واحد أجزأ، إن أدها ألف أجزأ، إن أدها الجميع أجزأ. المهم الفعل حصل ولا ما حصل؟ حصل. بخلاف فرض العين، فإن الأمر يتوجه إلى العين، إلى المعين، لا بد من أداء. ولهذا إذا عجز عن القيام به وكان معذورا شرعا لم يقم غيره عنه إذا لم يثبت الوكالة فيه. فإذا عندنا جهتان: خطاب وأداء. من جهة الخطاب، هل هناك فرق بين الكفاء والعين؟ لا فرق. من جهة الأداء، فرق بين الأداء بين الكفاء والعين، فالنظر في الكفاء إلى الفعل، والنظر في العين إلى الفاعل. قال: وما قالوه صحيح من جهة كلي الطلب، وأما من جهة الجزئية ففيه تفصيل. طبعا الكتاب هذا كله قائم على الكليات والمقاصد العامة، وقف معنا في المباح ليفرق بين الكلية والجزئية. خلاص، هنا المندوب بين الكلية والجزئية، هنا بالنسبة للخطاب في الحكم التكليفي. قال: وما قالوه صحيح من جهة الكلية الطلب، أي أن الخطاب متوجه على الجميع، وأما من جهة الجزئية ففيه تفصيل وينقسم أقساما، وربما تشعب تشعبا طويلا. ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطالب، أن الطلب وارد على البعض ولا على البعض كيف كان، أن الطلب وارد على البعض ولا على البعض كيف كان، ولكن على من فيه أهلية، أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب، لا على الجميع عموما. احنا في الخطاب بنقول ايه؟ بنقول بأن الطلب متوجه على الجميع، لكن أي جميع؟ الآن في ميت عن في القاهرة، قلنا صلاة الجنازة فرض كفاية، بمعنى من جهة الطلب أن الطلب متوجه للجميع، فإذا قام البعض سقط الإثم عن الآخرين، أليس كذلك؟ طيب، هل يا ترى الجنازة التي في القاهرة ولا أعلمها أنا وأنا في كفر الشيخ، هل هنا الخطاب متوجه إلي؟ أنا داخل في الجميع، إذا هذا الجميع مقيد. بماذا؟ بمن؟ بمن يقدرون على القيام بهذا الواجب، بمن يصح توجه الخطاب إليه في الواجب الكفائي. يبقى إذا فرق بين كلية الحكم وبين جزئية الحكم، والدليل على ذلك أمور، أحدها النصوص الدالة على ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف. فورد التحديد على طائفة لا على الجميع. احنا بنقول الجهاد طلب العدو فرض كفاية. يعني فرض كفاية؟ يعني الخطاب مخاطب به الجميع، لكن هنا طائف اللي قادر على الجهاد. يبقى لما يقال الخطاب موجه للجميع، يعني الجميع القادر على الاتيان بالفرض الكفاية. ودليل على ذلك أيضا ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالإمامة الكبرى أو الصغرى، فإنهما إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس وسائر الولايات بتلك المنزلة، إنما يطلب بها شرعا باتفاق من كان أهل للقيام بها والغناء فيها. يعني مثلا نقول خلاص فرض على الناس تنصيب الحاكم، وتنصيب الحاكم ده فرض مثلا، واجب على الناس ان يقوم مؤهل لتولي الامر فرض كفائي، لكن انا اصلا عاجز عن القيام بهذه المساله، ما عندي لا قدره ولا عندي كذا. يبقى اذا وان قيل الخطاب للجميع الى انه يخص به من القادرون على القيام بهذا. ايضا يقول الثالث ما وقع من فتاوى العلماء وما وقع ايضا من الشريعه من هذا المعنى، فمن ذلك ان النبي قال لابي ذر يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وكلا الامرين من الاماره يا اخواني وتولي مال يتيم من فروض الكفايه، ومع ذلك فقد نهوا عنه، فلو فرض اهمال الناس لهما لم يصح ان يقال بدخول ابي ذر في حرج الاهمال ولا من كان مثله. قواعد غاليه جدا، قواعد غاليه، قواعد غاليه يعني، خد بالك ده بقى ايه اللي اسمه الزبد، يعني خلاصه الخلاصه. فانت درست عند الاصوليين فرض الكفايه في كلمتين، من جهه الطلب الطلب للجميع، من جهه الاداء الاداء منصب على الفعل. لكن دي بقى حاجات الشاطبي، اللي هي بقى حاجات ايه بقى، حاجات إيه الخواص، حاجات الراسخين، حاجات الايه الراسخين، من السهل انك تتعلم لكن من الصعب انك تبقى ايه معلم. نعم، عشان كده رستان وصفنا بوصفين زمان قبل ما يختلف معنا، وصفنا بايه طلعت قال ايه فارس الميدان يجوب الارض زي ذو القرنين كده عنده، يعني فارس الميدان يجوب الارض. طيب كويس، فارس ده بيبقى ايه اعلى حاجه طبعا. طيب وبعد ما اختلف وصفنا منها معلم، فلقيت كلمه على جرار حرف مؤخرا، لقيت مكتوب عليها يقول لك ايه من السهل انك انت تتعلم لكن من الصعب تبقى معلم. قلت كويس، صبرنا الراجل ده بتاع الجرار ده صبرنا شويه، واخد بالك؟ صعب تبقى معلم، يبقى برضه ما خرجتش برضه عن ايه؟ الله المستعان. فالشاطبي هنا ماذا يقول لك؟ يقول لك هذا البعد، انتبه. هنا الخطاب الموجه للجميع هذا انما مخصوص به من قدر، من كان يستطيع القيام بالفرض الكفايه وعليه. فمن لم يستطع القيام بالفرض الكفائي، احنا عندنا في الحكم بالفرض الكفائي اذا لم يقم به احد اثم الجميع، اذا قام به البعض سقط الاثم. قال لك سقوط الاثم عن الجميع هنا وحصول الاثم من الجميع لا يدخل فيه العاجز غير القادر. ابو ذر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تصلح لهذا، لا تطلبها، تمام، لا تطلب ولايه، وهذه الولايه فرض كفايه، لا تولين مال يتيم، هذا فرض كفايه. فلو ما قام به احد لا يلحق الاثم ابا ذر، ليه؟ لان الشارع اعذار. لو ما قام احد بجهاد طلب العداله والفرض الكفائي ما اثم الاعرج والاعمى، انما هيأثم مين؟ هيأثم مين؟ من صح توجه الخطاب اليه. فدي مسألة مهمة جدا، انتبهوا يا اخواني، مسألة مهمة جدا. منصب افتاء الناس لابد يوجد مفتي، لازم من فرض كفائي. طب انا رجل لست متعلما، ما استطيع اتعلم، ما اكون به مفتيا، لان هذا نوع من التعليم الخاص. يبقى الخطاب ده لمين؟ لطلبة العلم اللي هم قادرين على هذا. فاذا لم يوجد هذا المقام فيكون الآثم هو مين؟ هو من كان قادرا ان يتعلم ليفتي ولكنه تخلف عنه. واضح يا اخوان؟ الرد على المخالف، خلاص لو قام بعض الامه ورد على المخالف الفلاني او كذا خلاص هذا يكفي ما لم يتعين عليه في موضع من المواضع. لكن لو ما قام الكل وبقيت المخالفه في الامه سوف يعتقد الناس صوابها وصحتها، ياثم كل من كان قادرا على التنبيه ولم ايه؟ ولم ينبه. ولم ينبه. نعم. مين؟ احنا قلنا بس ده عاجز بقى خلاص، رجل ميت في القاهره انا هروح له منين؟ لا سمعت ان في ميت ولا انا مخاطب بهذا، انما اهل الحي. نعم. هذا حاصل هذه القاعده الحادية عشرة. المسألة الثانية عشرة قال ما أصل الإباحة الحاجة أو الضرورة إلا أنه يتجذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا، هل يقر على الأصل الإباحة بالنقض أم هذا محل نظر وإشكال؟ والقول فيه أنه لا يخلو، إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا، وإن لم يضطر إليه فإما أن الحق بتركه حرج أم لا. فهذه أقسام ثلاثة، أحدها أن يضطر إلى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه حصل المسألة. هذه إيه؟ إحنا عندنا أكل الميتة، هذه إنما أبيحت لماذا يا إخوان؟ أبيحت للحاجة، أبيحت للضرورة، تمام؟ إذا ما فعلتها فإنك تهلك. هذه الميتة أنت محتاج إليها، لكن هنا بيتنازعها أمران. مثلا الذي تستعمله عند الإضطرار هذا بيتنازعه أمران، إما مفسدة تقع بالفعل أو متوقعة، وإما هلكة أو حرق شديد إذا ترك. فإن ترك وقعت في حرق شديد وضيق شديد، وإن فعل قد يقع فيه نوع مفسدة. فأنا بين أمرين، بين حرج لو تركت وبين مفسدة متوقعة أو كذا إن فعلت. فماذا نصنع في هذه الحال؟ ننظر إلى الشارع، إذا أذن لي الشارع في ذلك فإنني أفعل هذا، مثل إفساد شيء أو وقوع في مفسدة صغرى. إن تركتها، إن تركت هذا الوقوع وقعت في مفسدة إيه؟ أعظم. يعني مثلا أنا رجل مثلا مضطر إلى أن أكذب في مسألة، لو دللت على ظالم عندي، مظلوم عندي، سوف أخذه الظالم. الكذب هذا في نوع مفسدة، والإخبار أيضا عن ذلك في نوع مفسدة أكبر. فماذا أصنع هنا لو لجأت إلى هذا الأمر في ضرب مفسدة أكبر؟ هذا الذي يتعين علي، فحينئذ لا يلحقني إثم لأنني تبعت الشارع في ذلك، إنما عاب الشارع من أوى محدثا، أما من أنقذ مظلوما فلا يعيب الشرع إيه هذا الباب. نعم. ولهذا قال في التعليق: أي ما كان أصله مباحا كالأكل والشرب والبيع والشراء والنكاح، ولكنه اضطر إليه الشخص أو احتاج إليه حاجة يلحق بسببها ضيق شديد وحرج لو ترك فعله، وهو مع كونه مضطرا إليه أو محتاجا إليه تعرض له مفسدة واقعة بالفعل أو متوقعة، فهل يعتبر جانب الله من مفسدة فتنقض حكم الإباحة فيصير ممنوعا مع نوع ضروري أو حاجي، أو لا يعتبر الطارئ ويبقى لا حرج في استعماله؟ وقد مثل الضروري في المسألة 15 من كتاب الأدلة بالبيع والشراء الذي لا يسلم غالبا من لقاء المنكر أو ملابسه إلى آخره. هنا ما كان أصله مباح، هذا خلاف قاعدة اللي احنا مستناه بالميتة تقع في قاعدة المفاسد والمصالح. هنا مثل هنا بشيء مباح وهو الطعام والشراب، هذا مباح، طعام والشراب والبيع والشراء وكذا والنكاح، لكن يقول اضطر إليه شخص احتاج إليه حاجة يلحق بسببها ضيق شديد وحرج لو ترك فعله. هو مباح ممكن يتركه، فالأصل بالإباحة الترك أو الفعل، لكن هنا لو لم يشتري، لو لم يتزوج، سوف يلحق حرج شديد، وهو مع كونه مضطرا أو محتاجا إليه تعرض له مفسدة واقعة بالفعل. المفسدة الواقعة لو فعل المباح هل هنغلبها فلا نفعله، ولا الحرج الشديد لو تركت المباح هو الذي أغلبه؟ هل أفعل حتى أرفع الحرج الشديد بترك الفعل، أو لا أفعل حتى تجنب المفسدة التي تحصل بسبب هذا؟ إنما المعارضة هنا قوية. ليه؟ لأن الأصل مباح، الأصل ده كان في الأصل مباح، هو مباح، والمباح يستوي فيه الترك والفعل. أنا مخير أترك أفعل، أنا مخير، لكن لو تركته لحقني حرج شديد، ولو فعلت سيقع بعض المفسدة. أي الأمرين أغلب؟ أي الأمرين أغلب؟ هنا فصل قال: أحدها أن يضطر إلى فعل ذلك المباح فلا بد من رجوع ذلك الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه، منها أن ذلك المباح قد صار واجب الفعل ولم يبق على أصله من الإباحة، وإذا صار واجبا لم يعرضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى منه وليس فرض مسألة هكذا، فلم يبقى إلا أن يكون طرف الواجب أقوى فلا بد من الرجوع إليه، وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ. خلاص طالما هترتب على ذلك حرق شديد إن تركته يبقى أغلب جانب الإيه الفعل، انتقل من مباح إلى مطلوب الفعل وجوبا. طيب والثاني أن محل الاضطرار مغتفرة في الشرع، المفسدة التي تنظر إليها تقول هذه مفسدة، معروف أن الشارع طالما أنه أتى برفع الحرج فلو ترتب مفسدة قليلة هذه المفسدة مغتفرة فيها. نعم مثل أكل الميتة وكذا في نوع مفسدة، لكن هذا مغتفر في هذا الباب. طيب القسم الثاني ألا يضطر إليه ولكن يلحق بالترك حرج. طبعا هو يفرق بين الاضطرار والحرج، الاضطرار يبقى فيه هلكة، الحاجة بيترتب على تركها حرج، فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ أيضا، إذ الممنوعات قد أبيحت رافعا للحرج، لأن الله قال وما جعل عليكم في الدين من إيه من حرج. يعني إذا حاصل هذا الأمر أنه إذا كنت ستقع في حرج شديد لو تركت هذا المباح فإنك تفعله ولو كان في سبيل ذلك مفسدة بسيطة. ثم ذكر رحمه الله المسألة الأخيرة في هذا الجزء وهو المسألة 13، فنقول لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل، يعني تبع المسألة السابقة، حاصلها كلها كما ذكرنا أن الإنسان إذا كان عنده مباح وترك هذا المباح يؤدي إلى حرج أنه لا يتركه ويؤدي ذلك وجوبا حتى لا يقع في حرج إيه في حرج أو يقع في ضرر. طيب نقف عند القسم الثاني بالقواعد اللي هي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في بدء هذا الجزء، نقف عند القسم الثاني من قسمي الأحكام وهو يرجع إلى خطاب الوضع وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع. القسم الأول كان في ما يتعلق بإيه بالطلب، الأحكام التكليفية، أحكام التكليفية، إنما هذا ما يتعلق بالأحكام الوضعية وهو الصحة والفساد، وفي ذلك يذكر الشرط والمانع والعزيمة والرخصة وغير ذلك.